مرحبا بك في صحبتي أخي المستمع، مسرور أن ألتقي وإياك على الخير والمحبة لنتابع تأملاتنا في الإنجيل المقدس وبالتحديد في رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس. في مستهل لقائنا وكما عودتك أحب أن أراجع معك ما مر بنا في الحلقة السابقة حتى يتسنى لك متابعة الأفكار. تحدثنا عن موكب الانتصار الذي كان يسير فيه القائد المنتصر مع الأسرى المنعمين والأسرى الهالكين، وقد كان موكبا مهيبا هائلا تتخلله سحابة كبيرة من البخور. بهذه الخلفية يقول بولس: ولكن شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح كل حين ويظهر بنا رائحة معرفته في كل مكان. الله هو الذي يقودنا في هذا الموكب البهيج بفضل النصرة التي حققها المسيح، كما أنه يظهر بنا رائحة معرفته في كل مكان. والحياة المنتصرة هي الحياة التي تشهد للمسيح، والخطاة يشتمون من حياتنا رائحة المسيح العذبة فيشتهونه ويقبلونه. وكلما نشرناها كلما انتشرت رائحة المسيح الذكية من خلالنا أكثر. في الفصل الثالث أخذنا بولس إلى المرتفعات الروحية. قلنا إن دليل فاعلية الخدمة هي الاعتماد والإجازة من الله أن هذه الخدمة مقبولة ولها الثمار اللازمة، ولكن يشدد بولس على أننا لا نستطيع أن نحصل على رسالة توصية من الله، فرسالة الاعتماد الوحيدة التي لدينا هي رسالة لحمية بشرية، وهذه الرسائل مكتوبة في القلوب تعبر عن المحبة. وهل يوجد أعظم من المحبة كاعتماد للخدمة؟ الثمار التي رآها بولس في حياة الكورنثيين أعطته ثقة أن كلمة الله تعمل فعلها في القلوب لأنها الكلمة الحية الفعالة. كما لاحظنا ضعف الرسول من خلال هذه الرسالة، وكم من المرات اعترف بأنه ضعيف وأنه لا شيء بدون الله، ومع ذلك استطاع أن يقول بعد ذلك: لأني حينما أنا ضعيف فحينئذ أنا قوي. وقلنا إن الله جعلنا خدام العهد الجديد الذي صنعه المسيح بدمه، وهذا العهد الجديد مجيد جدا ودائم بالمقارنة مع العهد القديم الممثل بالناموس والذي هو زائل حتى ولو كان مجيدا. نور الشمعة جيد، ولكن أين هو أمام نور الشمس؟ الناموس المؤقت صاحبه مجد هائل، فكم يكون المجد الذي يصاحب رسالة الإنجيل الباقية؟ نتابع اليوم أخي المستمع ما تبقى من الفصل الثالث من رسالة كورنثوس الثانية. سنقرأ منه من العدد الثاني عشر وحتى نهاية الفصل.
فإذ لنا رجاء مثل هذا نستعمل مجاهرة كثيرة، وليس كما كان موسى يضع برقعا على وجهه لكي لا ينظر بنو إسرائيل إلى نهاية الزائل، بل أغلظت أذهانهم، لأنه حتى اليوم ذلك البرقع نفسه عند قراءة العهد العتيق باق غير منكشف الذي يبطل في المسيح. لكن حتى اليوم حين يقرأ موسى البرقع موضوع على قلبهم، ولكن عندما يرجع إلى الرب يرفع البرقع. وأما الرب فهو الروح، وحيث روح الرب هناك حرية، ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح.
شكرا يا ميسون. سأعود بك قليلا إلى الوراء إلى العهد القديم أخي المستمع حتى نفهم المقصود من هذه الآيات. لقد أعطى الله الناموس لموسى مرتين. عندما صعد إلى أعلى جبل سيناء أعطاه الله الوصايا على لوحي حجر، حيث قام الله بكتابة الشريعة بنفسه على لوحي الحجر. هذا هو الناموس الذي كان على الشعب القديم أن يعيشوا بحسبه ويخلصوا بحسبه لو استطاعوا أن يكملوه، ولكنهم للأسف أخفقوا في ذلك. وبينما كان موسى على جبل سيناء يتسلم الوصايا من يد الله، كان الشعب في الأسفل يخرقون أول وصيتين: لا تكن لك آلهة أخرى أمامي، ولا تعمل لك صورة منحوتة. كان الناموس يشكل نظاما صارما من الوصايا، وحتى موسى نفسه عبر عن ارتعابه ورعدته من هذا الناموس. كان يتطلب عينا بعين، وسنا بسن، وحرقا بحرق، وقطعا بقطع. إذن أثناء إعطاء الوصايا كان الشعب في صدد خرقها، فماذا سيحدث؟ طلب الله من موسى أن ينزل إلى الشعب، ولدى نزوله ورؤيته الشعب من بعيد امتنع عن إحضار الوصايا لهم وكسرها من بعيد. لماذا؟ لأن كل الشعب كان مستحقا الموت بحسب الناموس الذي أعطي لتوه، ولو أحضر الناموس إليهم لتم القضاء عليهم أجمعين. وهكذا قام موسى بكسر لوحي الشريعة خارج المحلة، ثم دخل المحلة. في المرة الثانية التي صعد فيها موسى إلى جبل سيناء لاستلام الشريعة مرة أخرى، حدث أمر ما. أدرك موسى أن الشعب بأسره يستحق الموت بسبب خطيته، إلا أنه طلب الرحمة لهم من الله، ويعطيهم الله فرصة ثانية، ويعطي موسى لوحي الشريعة مرة أخرى. وهكذا فهم موسى أن الله يخلط الناموس بالرحمة والنعمة، وأوجد في قلب النظام الموسوي خيمة الاجتماع والمذبح ليقترب الشعب من الله، أوجد الذبائح وسفك الدم حتى تحصل المغفرة. ولكن بنفس الوقت بدون قداسة لا يستطيع أحد أن يعاين الله، إذن من يستطيع أن يوجد في محضره؟ لابد من أن يوفر الله طريقا لنا، وقد فعل ذلك وكشف عنه لموسى. كان إعلانا مجيدا حتى إن وجهه كان يشع بالنور. وعندما نزل موسى من على جبل سيناء كان يحمل بين يديه لوحي الشريعة الآخرين، وهذا الناموس كان يشكل خدمة الدينونة وخدمة الموت كما وصفها بولس، والتي كانت تتطلب برا من الإنسان لا يستطيع أن يوفره بنفسه. ولكن بنفس الوقت كان يتخلل كل هذا نظام الذبائح الذي أعطى الفرصة للإنسان. ونعمة الله هذه تحققت بموت وقيامة المسيح له كل المجد. وبولس الذي كان تحت الناموس اختبر ماذا يعني أن يكون المرء تحت الناموس، وجد هذه النعمة، واستطاع أن يقول: وأوجد فيه، وليس لي بري الذي من الناموس، بل الذي بإيمان المسيح، البر الذي من الله بالإيمان. هذه هي خدمة المجد يا صديقي بالمقارنة مع خدمة الدينونة. هذا هو الإنجيل المجيد الذي حققه ربنا يسوع المسيح. صحيح أن الناموس كان مجيدا ووفر للإنسان طريقا ولو مؤقتا للنجاة والخلاص في القديم، ولكن الإنسان كان عاجزا عن إفاء مطالب هذا الناموس. كان مجيدا، كان مرضيا لله، ولكن بالنسبة للإنسان كان خدمة موت بسبب حالة الإنسان الضائعة والميؤوس منها. وهكذا أتت نعمة الله وحققت في المسيح خدمة مجد هائلة، والتي تسمى في موضع آخر في الكتاب الإنجيل المجيد لربنا المبارك، لربنا المغبوط. ما الذي يجعل الله سعيدا؟ خلاص الإنسان يا أخي. لا يوجد أحب على قلب الله من قدوم الخاطئ إليه، لسيما وأنه تجشم عناء كبيرا ليوفر للخاطئ طريق النجاة. يخبرنا ميخا النبي ما يلي: من هو إله مثلك غافر الإثم وصافح عن الذنب لبقية ميراثه، لا يحفظ إلى الأبد غضبه، فإنه يسر بالرأفة. الله لا يشاء أن يهلك أحد من بني البشر، لكنه يريد الخلاص للجميع. والنبي حزقيال قال: قل لهم: حي أنا، يقول السيد الرب، إني لا أسر بموت الشرير، بل بأن يرجع الشرير عن طريقه ويحيا. ارجعوا، ارجعوا عن طرقكم الرديئة، فلماذا تموتون يا بيت إسرائيل؟ الله يريد أن يخلص يا صديقي، وخلاص الإنسان هو ما يدخل السرور إلى قلبه. يا لها من صورة هائلة تلك المعطاة لنا هنا. عندما نزل موسى للمرة الثانية من على جبل سيناء، كان الفرح يملأه، وكان وجهه يشع نورا وبهاء، لأنه كان يوجد رجاء للشعب. الناموس يقدم خدمة موت ودينونة، أما الإنجيل فهو يقدم لنا خدمة البر في المسيح، فكيف لا نستعمل مجاهرة بالإنجيل؟ يقول بولس، كيف لا نشهد للعالم بأن المسيح يقدر أن يخلص إلى التمام؟ أما بالنسبة للبرقع الذي كان يضعه موسى على وجهه، فصحيح أنه كان يضعه في البداية من شدة اللمعان، إلا أنه بعد ذلك كان يضعه لأن هذا اللمعان بدأ يخبو بعدما انتهى من الحديث مع الله، وربما خاف موسى أن يتشكك الشعب في الناموس وفي سلطان هذا الناموس، لذلك استمر في وضع البرقع على وجهه. يقول بولس، لكي لا ينظر بنو إسرائيل إلى نهاية الزائل، أي الناموس. يقول أيضا، بل أغلظت أذهانهم، لأنه حتى اليوم ذلك البرقع نفسه عند قراءة العهد العتيق باق غير منكشف الذي يبطل في المسيح. لقد تحول البرقع من قطعة قماش تغطي وجه موسى إلى غشاء معنوي يلف أذهان الشعب القديم حتى أغلظت، وهذا الغشاء سيظل موجودا طالما أن هذا الشعب لا يرى في المسيح تكميلا للناموس للبر. بالرغم من مئات النبوات والرموز والذبائح والأعياد والشخصيات التي ترمز إلى المسيح بالتصريح والتلميح في العهد القديم، إلا أن الشعب اليهودي لا يريد أن يرى المسيح هناك، لقد أغلظت أذهانهم ببرقع. يقول بولس أيضا، لكن حتى اليوم حين يقرأ موسى البرقع موضوع على قلبهم، يقرؤون الناموس ويظنون أنهم يستطيعون أن يحفظوه، وهكذا يلبسون برقع التعصب والكبرياء ولا يرون المسيح في العهد القديم. ولكن عندما يرجع إلى الرب يرفع البرقع. من الذي يرجع إلى الرب؟ القلب. إنه القلب التائب الذي يقبل إلى الرب يسوع المسيح. إبليس يضع عمامة وبرقعا على الذهن فيمنع الناس من رؤية المسيح، تماما كما يفعل برقع التعصب في أذهان الشعب القديم. ولكن البرقع يبطل في المسيح، والرب هو الذي يرفع البرقع. نعم، الحل لرفع البرقع هو الإيمان بالمسيح. يقول الرسول أيضا، وأما الرب فهو الروح، وحيث روح الرب هناك حرية. روح الله هو الوحيد الذي يرفع البرقع ويساعدنا أن نرى المسيح المخلص. من ناحية يمكننا أن نرى أن بطرس قال الشيء ذاته في سفر الأعمال، له أي للمسيح يشهد جميع الأنبياء أن كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا. صديقي، إذا كنت لا ترى المسيح في صفحات العهد القديم، فإن روح الله لا يكون معلمك، فهو الذي يأخذ أمور المسيح ويكشفها لنا، هو الذي يأتي بك إلى مكان الحرية ويحررك من سطوة الناموس. نعم، الإنجيل يحرر بالروح القدس العامل به. لا علاقة أبدا لهذه الآية بحرية العبادة التي لنا في الروح القدس، فالحرية هنا ليست حرية العبادة، بل هي حرية فهم الكلمة. ليس كالذين لا يزالون يضعون البرقع على قلوبهم، إنها حرية من برقع التعصب والبر الذاتي والخطية، حرية من برقع الجهل. وأخيرا يقول بولس كلمات من أجمل ما يمكن، ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة، نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. كان بولس يتحدث عن البرقع الموجود على القلب والذي يرفع بالمسيح فقط. والآن كمؤمنين نحن ننظر إلى الرب يسوع، ولكن حتى في هذا الوضع فإن الخطية في حياة المؤمن قد تعمل كالبرقع الذي يحجب رؤية الرب. ولكن عندما يعترف بهذه الخطية وتستعاد الشركة مع الله، فإننا سننظر إليه بوجه مكشوف، بوجه من غير برقع، كما في مرآة سنرى مجد الرب. وعندما نطيل النظر إلى الرب سنتغير إلى تلك الصورة عينها، وعندها سنعكس مجد الرب في حياتنا. هل كان موسى يعرف أن وجهه يلمع؟ كلا. وهكذا الذي يتمتع بالشركة مع الرب لا يعرف. أما المشغول بذاته ويفتكر في نفسه أنه أفضل من غيره وأنه أخذ نورا أكثر فلا يلمع وجهه. وأين هي المرآة التي فيها ننظر مجد الرب؟ إنها كلمة الله يا صديقي. وكلما أمعنت في التأمل في هذه الكلمة الحية، كلما تغيرت إلى صورة المسيح لأنك ترى فيها المسيح متجليا. هذا يذكرني بقصة الوجه الحجري العظيم. يحكى عن قرية صغيرة كانت تحتوي على جبل صخري على شكل وجه، فأطلق عليه اسم الوجه الصخري العظيم. وكان أهل القرية يعتقدون بالأسطورة أنه في يوم من الأيام سوف يأتي شخص إلى القرية يشبه هذا الوجه الصخري وسيعمل أشياء عظيمة للقرية. وكان هناك ولد صغير وقد تأثر جدا من الأسطورة، كان دائما يجلس أمام الوجه الصخري العظيم يطيل النظر إليه، وكان يحلم في اليوم الذي سيأتي فيه شبيه هذا الوجه إلى القرية. مرت السنون وصار الولد شابا ثم شيخا متقدما في الأيام. وفي يوم ما بينما كان يسير في الشوارع نظر إليه أحدهم ثم صرخ بأعلى صوته: لقد أتى شبيه الوجه الصخري العظيم هنا في القرية. نعم، لقد نظر هذا الرجل كثيرا إلى الوجه الصخري العظيم حتى حمل صورته. هذه قصة خرافية، لكن المبدأ أننا سنصبح كالمسيح كلما نظرنا إليه أكثر، ونحن نتغير كما من الرب الروح، فالروح القدس يعمل في قلوبنا لكي نتغير في حياتنا وأخلاقنا وتصرفاتنا ولكي نشبه الرب يسوع تدريجيا. نعم، عندما نقضي وقتا مع الرب يسوع فسوف يرى الناس تغييرا في جميع مجالات حياتنا من قول وفعل وفكر. أسألك صديقي وأخي، هل تريد أن تكون مشابها للرب يسوع؟ إذن اقضي وقتا طويلا متفرسا فيه، حول عينيك إلى يسوع وتفرس في شخصه، فسيفقد العالم بريقه في حضرة الرب الإله. كم نحتاج أن نصرف الساعات في رفقة كلمة الله لنرى المسيح متجليا هناك فنصير مثله.